تسوية والعدل بين الأسر بين الأبناء في الأسر في المجتمع السعودي بخاصة نجد أنه متفاوت.
في ظروف نفسية تحتم على الأب أنه يختلف المعاملة بين شخص وآخر. الكبير دائما يكون له مكانة خاصة عند والديه كأول فرحة كأول وجود لهم. الشيء الثاني أنه بيكون أخذ وقت تقريبا كافي من الدلال ومن الدلع قبل ما يجون أخوان البقية، ويكون الاعتماد عليه بشكل أكبر وطموح الأهل ينصب فيه بشكل أكبر.
هو فعلا في المجتمعات العربية الابن الأكبر عند أسر كتير بيبقى مفضل ومميز وبشكل ملحوظ فيه عن الأولاد التانيين. يعني
أول طفل بياخد كل الاهتمام، غالبا بياخد كل الاهتمام، فتلقى الأب حريص أنه يوديه أحسن مدرسة ويقعده في 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 أحسن مكان، يلبسه أحسن لبس، على أساس هذا الطفل سواء كان ولد أو بنت بيكون هو القدوة لبقية أخوانه اللي بيجي بعده.
طبعا لكل ابن يعني خاصة الأول لابد أنه يشد عليه كتجديد مثلا من ناحية تعليمه من ناحية ثقافته من ناحية الاهتمام فيه، لأنه هو راح يقود السفينة بعد الأب.
ما أؤيد الشيء ذا، لكن هذه خارج عن الفطرة.
الاعتماد على أشياء في العائلة أو في الحياة اليومية على الابن الأكبر أكثر منها من الابن الأصغر، وهذا أتوقع أنه منطقي بحيث أنه الابن الأكبر يكون خبرته أكثر من الأصغر فممكن يحل الأشياء بشكل أفضل.
والله بصراحة ترتيبي بين أخواني الخامس يعني لاني فوق ولاني بتحت، ولكن الحمد لله الوالد والوالدة الله يحفظهم إن شاء الله ويقدرنا إن شاء الله بإذن الله على أن يعني نقدم لهم ما قدموا لنا. فالحمد لله أجد أن بين أخواني في عدل وفي مساواة.
أنا ترتيبي بين الأخوان الثاني، فماني مدلل نفس الابن الأكبر، الابن الأكبر مدلل أكثر.
كان ترتيبي الثاني وكان في أخ أكبر قبلي وفعلا كان يحصل اهتمام زيادة شوي،
يؤدي إلى تأثيرين سلبيين، أولهما اجتماعي حيث يؤدي إلى البغضاء والعداوة بين الأبناء والبنات، وربما حتى بعد يكبر أبناء والبنات يكون هناك قطيعة رحم لا سمح الله، والبعض يكون في نفسه حقد وكره لبعض أخواني وأخواتي نتيجة لأن والده كان يفضلون أخوهم عليهم. كما أن هناك تأثير سلبي نفسي ويتمثل في أن البعض قد يرى أن الوالد يفضل أخوانه عليه لأن الابن هذا منه لديه قصور أو نقص وبالتالي يؤثر على نفسيته وعلى شخصيته وربما يتوقع أنه غير محبوب من قبل الوالدين. وكما يعلم الجميع أن في تحقيق العدل خاصة بين الأبناء والبنات فهناك من بعض الآباء أو الأمهات يفضلون جنس الذكور على الإناث، وهذا طبعا خطأ في التربية، والإسلام حث على التكافؤ على المعاملة بالعدل والمساواة خاصة في المساواة في الحب وفي الاهتمام، فالرجل فالابن أو البنت لهما مكانة خاصة في قلب كل والد ووالدة، وبالتالي لابد أن يكون تعاملهم معاملة بالعدل. كما أن هناك من الآباء قد يفضلون الابن الأكبر لأنهم يرون أنه امتدادا لشخصيتهم وأنه يضعون فيه طموحاتهم، وبالتالي يكون كل الحب والعناية والرعاية موجهة إلى هذا الابن الأكبر ويتناسون الأبناء الآخرين، وهذا كما أشرت أنه من سوء التربية أو أن هذا سوء التربية قد يؤدي إلى تنافر وكره بين الأبناء. لكن في بعض الأحيان قد يضطر الآباء والأمهات إلى تفضيل ابن أو ابنة معينة نتيجة لماذا لسلوكهم معهم أو تصرفاتهم، لأن مثل هذا الابن ابن مطيع لوالديه ملبي لرغباتهم، لكن بعض الآباء ربما غير ذلك، وبالتالي لابد أن يبين ذلك لجميع الأبناء والبنات حتى لا يكون بعض الآباء والبنات يرون أن ذلك مجرد لأن أبوهم لا يحبهم أو يكرههم ولا يحب شخص معين. والتفضيل في المعاملة سواء النواحي المالية أو النواحي الاهتمام أو نواحي التربية مضر للجميع، بل أنه في بعض الأحيان قد يتجه الوالد إذا كان عنده أبناء من زوجته السابقة إذا كانت مطلقة متوفية إلى إهمال أبنائه من الزوجة السابقة الحقيقة، وهناك حالات كثيرة نشاهدها في المجتمع من تفضيل بعض الآباء لأبنائهم من زوجاتهم السابقة، وبالتالي هؤلاء الأبناء حينما يكبرون تكثر بين البغضاء والعداوة وربما حينما يكبرون يكرهون والدهم.
الحمد لله رب العالمين. ابن الرومي له قصيدة في رثاء ولدي محمد يقول: وأولادنا مثل الجوارح أيها فقدناه كان الفاجع البين الفقد لكل مكان لا يسد اختلاله مكان أخيه من صبور ولا جلدي محمد ما شيء توهم سلوة لقلبي إلا زاد قلبي من الوجد أرى أخويك الباقيين كليهما يكونان للأحزان أورى من الزندي. الابن الأكبر عادة هو قرة العين وهو البكر الابن البكر ولهذا الله تعالى ابتلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ولذلك الابن الأكبر يقوم مقام الأب في حالات كثيرة وهو محل الأسوة والقدوة وهو الذي يقطف الزهور الأولى من زهور حب الأبوين وفرحتهم بالمولود الجديد الذي يملأ البيت بهجة وفرحة وحنانا. لكن الأولاد كلهم أيضا مثل الأصابع ومثل الجوارح كما قال ابن الرومي. الكثيرون يتساءلون عن مسألة العدل بين الأولاد، والغريب أن بعض السلف كانوا يقولون كما يروى عن عطاء أنه يقول اعدل بين الأولاد حتى في القبلة. وقد ورد في حديث أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء أحد أولاده فوضعه على فخذه الأيمن، ثم جاء الولد الآخر فوضعه على فخذه الأيمن الأيسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن عدلت بينهم. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحسن والحسين. إذن قضية العدل بين الأولاد قضية مهمة جدا. وقد ورد حديث في الصحيحين حديث النعمان بن بشير أنه أعطى ولده، فقالت الأم عمرة بنت رواحة قالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقصد توثيق هذه العطية. فذهب بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه أعطى ولده النعمان، فقال أكل ولدك نحلتهم؟ قال لا. قال فأشهد على هذا غيري إني لا أشهد على جور، أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا إذن لا تفعل. نصوص كثيرة جدا في البخاري وغيره مدارها على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن يخص ولده بالنحل يعني بالعطية دون بقية الأولاد. ومن هذا الحديث أخذ جماعة من أهل العلم تحريم التفاوت بين الأولاد ووجوب العدل بينهم، وهذا هو مذهب أصحابنا من الحنابلة وجوب العدل بين الأولاد في العطية. والجمهور من أهل العلم كالمالكية والشافعية والأحناف يرون استحباب العدل، ويستدلون بقصة أن أبا بكر أعطى عائشة رضي الله عنها بعض أوساق من تمر ولم يعطي بقية أولاده إلى آخر ما هو معروف. وفي الواقع الذي يبدو لي أنه لا تعارض بين أقوال أهل العلم، لأن أهل العلم لما قالوا بوجوب العدل في العطية قصدوا أصل العدل، بمعنى أنه يحرم أن يتعمد الأب حرمان بعض ولده أو تخصيص بعض ولده بمجرد المزاج أو التشهي أو الظلم أو لأنه يحب أمه فيخصه من دون إخوانه. هذا لا شك أنه محرم، وهو نوع من إثارة الحسد والنعرات والبغضاء والكراهية بين الأولاد، بل هو سبب للعقوق. وبعض الأبناء قد يكره أباه، وأذكر اتصل ببعض الشباب يقول إني في قرارة نفسي قد أتمنى موت أبي ولا أستطيع، يعني كيف أستطيع أن أغالب هذا الإحساس وهذا الشعور وأتغلب عليه؟ فبعضهم يسألون من هذا المنطلق. وكذلك بنات قد تقول عن أمها مثل ذلك، والسبب هو ما يقع في الطفولة أو في مراحل المراهقة من تخصيص بعض الأولاد دون بعض، إما بمزيد من المشاعر والأحاسيس أو بالعطاء أو بكثرة اللوم والعتاب على واحد دون الآخرين. إذن ينبغي أن يراعى أنه لا يجوز تعمد تخصيص أحد لمزاج بعطية أو بهدية أو بسيارة، يعني بعض الناس تجد مثلا يعطي ولدا سيارة والآخرين يحرمهم من ذلك. أولاد معينون قد يكونون أولاد زوجة محظية محبوبة يدرسون في مدارس خاصة وبمبالغ طائلة، بينما الآخرون ربما يكونون يدرسون في المدارس الحكومية ويتعاملون، بل بعضهم قد يكون في لباسهم وفي طعامهم وشرابهم أنهم من الناس البسطاء، بينما الآخرون يعيشون عيشة الأغنياء. هذا ظلم، يعتبر ظلما، والظلم محرم عند جميع العلماء وبجميع الشرائع. لكن أن يكون أحيانا نوع من التمييز بين الأولاد لسبب، يعني أن إما لأن الإنسان خص الولد لأنه بار أكثر منه أو لأنه محتاج أكثر منه، أو مثل قد يكون عنده ظروف أو يكون مريضا أو ضعيفا أو معوقا أو محارثا يعني لم يرزق، بينما الآخرون مشت أمورهم، أو لأن الولد يستحق لديانته لتقوى لخدمته لوالديه لاشتغاله في أعمال خير وبر لغير ذلك من المصالح. بمعنى أنه إذا كان هذا التخصيص مسوغا ومبررا بوجهة نظر محترمة فقد يكون هذا له وجه، أما إذا كان لمجرد المزاج والتشهي وتخصيص هذا لغير سبب فهذا يكون محرما كما ذكرنا. وبذلك نستطيع أن نجمع أقوال أهل العلم. وأيضا هنا سؤال كثير ما يطرح، البنت والولد هل يعاملون سوية أو لا؟ والواقع أنه هذا سؤال مهم جدا. الحنابلة يرون التمييز ويرون أن البنت تأخذ نصف نصيب الولد، ويستدلون بمثل قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي نظر إن هذا قول ضعيف، وأن الصواب ما ذهب إليه الأكثرون من أهل العلم أن الولد والبنت في العطية سواء، يعني فيما يتعلق بأمور الدنيا. وأما قضية للذكر مثل حظ الأنثيين فهذا فيما يتعلق بالميراث، الميراث له مسلك آخر، ولذلك الميراث قد يعطى الولد أكثر من البنت لأنه يطالب بالإنفاق، فهو ينفق على زوجته ولغير ذلك. أما بالنسبة للبنت فهي تأخذ ولا تنفق، بينما فيما يتعلق بأمور الحياة الدنيا الولد والبنت في العطية يجب أن يكونوا سواء. فإذا أعطى الولد 10,000 ريال أعطى البنت مثل ذلك، هذا هو الواجب. ومما يدل على صحة ذلك العدل، والله تعالى يأمر بالعدل والإحسان، ومن العدل أن يسوي بينهم. مما يدل على صحة ذلك حديث النعمان نفسه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ ولا شك أن الإنسان يريد البر من الولد والبنت، وقد تكون البنت أحيانا أفضل من الولد في البر. أنا أعرف نساء كبرنا ولم يجدن من أولادهن من العناية مثل ما وجدنا من البنات، فالبنت تحضن أمها وتبقيها في المنزل وتضرب لها إبرة الإنسولين وتراعيها في العلاج وتراعيها في النوم والأكل والشرب وغير ذلك ما لا يستطيعه الولد. وهكذا بعض الآباء الذين كبروا والأب يريد من البنات مثل ما يريده من الأولاد. زيد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أكل ولدك نحلتهم مثل هذا، الولد كما هو معروف عند علماء اللغة يشمل الذكر والأنثى كلهم ولد، ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بيّن هنا أن الأولاد المقصود يوصيكم الله بهم يعني الذكر والأنثى على حد سواء، أن الله يوصيكم بهم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلتهم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يعني بين ولدكم من ذكور وإناث. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل، وهنا العدل ليس هو المساواة المطلقة كما ذكرنا، يعني قد يخص الولد بشيء لأنه يحتاجه، الولد يحتاج مهر، البنت ما تحتاج مهر، لكن البنت تحتاج من جهة أخرى حليا وتحتاج ملابس لا يحتاجها الولد، وتحتاج ألوان من الأشياء التي للأنثى. إذن الأنثى تعطى ما يخصها والذكر يعطى ما يخصه، وهذا من العدل. ولكن إذا أعطاهم مالا أو ما أشبه ذلك مما لا مجال فيه للاختصاص فينبغي أن يسوي في العدل وفي العطية بين الذكور وبين الإناث.